بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله له ولنا ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة الأبرار في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته، في صفات الله وأسمائه الحسنى، قال: قواعد في صفات الله تعالى. وقد سبق الحديث عن القواعد في أسماء الله، فالقاعدة الأولى من هذه القواعد في صفات الله، قال رحمه الله، أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، إذ أن الصفة تابعة للذات الموصوفة بها، والله جل وعلا هو صاحب الجلال والكمال والعظمة والكبرياء في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يتطرق إليه النقص بوجه من الوجوه، فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته. وذكر من الصفات الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. ولو نظرت إلى صفة الحياة لوجدت أن الله جل وعلا له منها المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، فحياة الرب جل وعلا ليس كحياة الذوات الأخرى، حياته أزلية لا يسبقها عدم، لم يسبقها عدم ولم يأتي عليها عدم. وكذلك العلم، علم الله جل وعلا، علم الله سبحانه وتعالى الأشياء قبل حدوثها، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، فهو سبحانه وتعالى يعلم الأشياء ظواهرها وبواطنها. فالأشياء التي لم تكن يعلم لو كانت كيف تكون، والقدرة كذلك، قدرة الرب جل وعلا كاملة، فهو القدير على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بينما قدرة المخلوق محدودة وتابعة لذاته وكذلك السمع، سمع الله جل وعلا، وبصره لا يحجب سمعه حجاب، ولا يفوته صوت في أي مكان من عالم الأرض والسماء وأعماق البحار وتخوم الأرض، يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، بل يسمع أنين المتوجع، يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت وفي أعماق البحار نادى ذاك النداء الذي سمعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز من قائل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكنه عليه السلام كان يذكر الله تعالى في تلك الطبقات المظلمة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة في طائفة البيت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي كثير من كلامها، والله سبحانه وتعالى يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تعجبت رضي الله تعالى عنها من سمع الله سبحانه وتعالى، ولا غرابة في ذلك، فهو سبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل حصوله وحدوثه. هذا الكلام الذي تكلمت به المجادلة علمه الله قبل أن تتكلم به، وعلم ما في ضميرها وما تحركت به نفسها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الكلام الذي ينظمه الإنسان في صدره يعلمه الله قبل أن يتكلم به، فكيف نستغرب أو كيف نستكثر أن يسمع الله الشيء الذي لا يسمع، ويبصر الشيء الذي لا يبصره الإنسان الضعيف الذي يحجب بصره الحجب من البناء وبعد المسافة والماء، والماء وكذلك الأشياء التي تغطي على المبصرات، فلا يرى إلا ما ظهر له. وأما الرب جل وعلا فلا مقارنة بين صفاته وصفات المخلوق وسائر الصفات كذلك، الرحمة والعزة يعني الغلبة والمنعة والحكمة، وضع الأشياء في مواضعها، والعلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فهو العلي الأعلى ذاتا وأسماء وصفات، وكذلك العظمة، هو العظيم جل وعلا، والذي تصاغرت دون عظمته عظمة العظماء وذلت في جبروته عزة من كان يمني نفسه بذلك. ولهذا جاء في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منها أحرقته، أو كما جاء في الحديث. قال رحمه الله: هذه الصفات دل عليها السمع والعقل والفطرة. السمع النصوص الدالة على ذلك من القرآن والسنة، فكلها ثابتة كما سبق معنا أنها توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية ليس للعقل فيها مجال، فقد أثبتها النص من القرآن والسنة، وهذا هو السمع الذي تلقى هذه النصوص، وكذلك العقل، العقل الذي فهم من الخطاب وفهم من النص الدلالة على أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى فأثبتها وفق ما جاء به النص. فالعقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح، لا يتعارض مع كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتعارض مع النقل العقل السقيم الذي دخلته الأوهام ودخلته المؤثرات الخارجية، وكذلك الفطرة. الفطرة هي ما فطر الله الخلق عليها، الله جل وعلا كما جاء في الحديث خلق الله عباده حنفاء، يعني مائلين عن الشر مقبلين على الخير، فجاءت الشياطين فاجتالتهم. والحديث الآخر ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني تجد الإنسان في البداية قبل أن يتلطخ بالعادات والتقاليد والمؤثرات السيئة تجده سهل الانقياد للخير، وتجده يعني وقافا عن الشر لعدم يعني ميل النفس أو الفطرة إلى ذلك حتى تأتي المؤثرات، كما جاء في الحديث الشريف فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني على الشيء الذي يتناسب مع الحق. فهذه الثلاث الأشياء السمع والعقل والفطرة هي التي تدرك بها أسماء الله وصفاته. قال فأما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني صفة السوء للكفار والمنافقين والملحدين أمثالهم أمثال السوء، يعني ليس فيهم خير وليس فيهم فائدة بل هم شر، لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة. ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا أو الوصف الأعلى، فالمراد بالمثل الوصف، هذا ثابت لله جل وعلا عن طريق السمع، وهذا الوصف صالح لأن يكون وصفا للذات ووصفا للأسماء ووصفا للصفات، فالله جل وعلا موصوف في ذاته أنه أعظم الذوات وأجلها، وكذلك الوصف في الأسماء أن له أسماء حسنى، أسماء ليس كأسماء المخلوقين، وصفات ليست كصفات المخلوقين، فله جل وعلا الوصف الأعلى في الذات والأسماء والصفات. وكذلك العقل أثبت هذه الأشياء. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، إذن هل نستفيد من هذا المثل الأعلى هو الوصف الأعلى أن يكون هذا الدليل صالح للقاعدة الأولى في الأسماء، أسماء الله كلها حسنى؟
نعم، هذا يعني يثبت ما سبق ذكره من الأسماء، أن أسماء الله جل وعلا لها الوصف الأعلى في الكمال وأن الله سبحانه وتعالى تسمى بها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
نعم. ثم إنه قد ثبت
بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به.
الله أكبر. هذه دلالة العقل على إثبات الأسماء والصفات للرب جل وعلا. قال: وأما العقل فوجهه، يعني ما ثبت فيه أو شأنه أو حاله تجاه هذه الصفات، أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة. فهؤلاء الذين نفوا عن الله جل وعلا الصفات، نقول لهم: نأتي بأصغر المخلوقات الذرة مثلا، ونأتي بأكبر المخلوقات عندنا في نظرنا، وإن كان فيه مخلوقات أعظم، لكن مما نشاهد ونعرف نأتي بأصغر مخلوق وأكبر مخلوق. وليس هذا يعني للمقارنة بين الخالق والمخلوق بالمشاهدة، فالله جل وعلا أعلى وأعظم من أن نشبهه بشيء من مخلوقاته، لكن من باب إثبات الحجة على الخصم. فنقول لهم: هل صفة الذرة، النملة الصغيرة، ليست الذرة يعني القوة التي يكمن وراءها الخطر، ولكن الذرة هذه النملة الصغيرة لها صفات، لها أرجل ولها طول ولها حركة ولها أشياء، هل صفات هذه الذرة كصفات الفيل؟ هذا مستحيل. وهل تعتقدون أن هذه الذرة ليس لها أوصاف؟ كما أن للفيل أوصاف فكذلك الذرة لها أوصاف، ولله المثل الأعلى. فكيف تثبتون لأتفه المخلوقات أسماء وصفات وتنفونها عن الله عز وجل؟ فالله أولى وأحق بأن تكون له أسماء حسنى وصفات عليا تسمى بها في كتابه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وله صفات اتصف بها وذكرها في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من لازم كل ذات أن تكون لها أسماء وصفات. هذا من ناحية العقل. ونقول لهم: كل ذات صغرت أو كبرت لا بد أن تكون لها أسماء وصفات، وهذا لا عذر لكم في الخروج عنه أو رده وصده، لا تستطيعون. فإذا كنتم لا تقدرون على نفي الأسماء والصفات لأتفه المخلوقات فالله أولى وأحق بأن تكون له أسماء حسنى وصفات عليا، هذا من ناحية العقل. ولهذا قال رحمه الله فوجهه، يعني إدراكه وعلمه، إدراك العقل وعلمه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، هذا في العقل ثابت، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة لله، الثاني يعني صفة النقص باطلة بالنسبة للرب، فهو جل وعلا كامل من جميع الوجوه لا يتطرق إليه النقص من أي وجه، فله الكمال المطلق في الذات والأسماء والصفات. قال فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني أي صفة النقص باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام التي عبدت من دون الله باتصافها بالنقص والعجز، أظهر بطلان عبادتها لما وصفها بالعجز والنقص، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو، أي لا أحد أضل وأبعد عن الحق ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يستجيب له إما لعجزه إذا كان حيا، فليس كل مدعو يجيب من دعاه أو يستطيع أن يلبي ما طلب، لأنه لا يملك أن يعطيه ما طلبه، طلب منه الولد هل باستطاعة المخلوق أن يرزقه ولد؟ مستحيل. طلب نزول المطر هل باستطاعة المخلوق أن ينزل المطر؟ مستحيل. طلب أن يدفع عنه الموت، طلب من المخلوق أن يدفع عنه الموت، هل يستطيع أحد في هذا الوجود أن يؤخر أجل الإنسان ثانية واحدة عن الأجل المحتوم الذي كتبه الله له؟ مستحيل. فإذا كان هذا حال المدعوين من دون الله، حال الآلهة المعبودة من دون الله، فكيف يعبدونها؟ لماذا يعبدونها؟ لماذا صرفوا العبادة عن المستحق لها إلى غير المستحق؟ فلما أظهر الله عجز المعبودات من دونه أبطلها، يعني ترتب على ذلك بطلان عبادتها. ثم بين عز وجل قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، هؤلاء الذين ماتوا واختلطت الأرض بأجسادهم وتحللت جزئيات أبدانهم بالأرض، كيف يستطيعون أن يسمعوا وأن يجيبوا وأن يقضوا الحوائج ويدفعوا الشرور؟ هذا مستحيل. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم أنفسهم مخلوقون، خلقهم الله جل وعلا، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لا يدرون متى يبعثون من قبورهم، فلهذا الذي حاله هذه فإنه لا يستحق العبادة، بل إن عبادتهم باطلة، كما قال إبراهيم عليه السلام محتجا على أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الوسائل التي ترجى من ورائها يرجى من ورائها النفع ودفع الضر هو السمع والبصر والقدرة. فقد انتفت عن الآلهة هذه الأشياء، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولكن كما يقال الهوى يعمي ويصم، فهؤلاء عقولهم متعلقة بدين الآباء والأجداد، يرون في ذلك الحق وهذا باطل. وكذلك في الآية الثانية، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم أي بعدا لكم وقبحا لكم ولأفعالكم وزجرا لكم عن هذا العمل الخبيث المشين، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولهذا تهكم بهم لما قالوا له أأنت فعلتها بآلهتنا هذا بآلهتنا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، تهكم بهم وسخر منهم، قال بل فعله كبيرهم هذا، لأنه لما حطم الآلهة علق الفأس في رقبة الأكبر، فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم، يعني تفكروا في قلوبهم وفي قرارة عقولهم أن هذا الكلام صحيح، كيف يعني نعبد أشياء ما تنطق، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لكن كما قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال رحمه الله ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهد، الحس أي الملاحظة والإدراك العقلي، أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى. أليس الله جل وعلا أعطى المخلوق الصبر، أعطاه العلم، أعطاه القدرة، أعطاه الكلام، أعطاه البصر، أعطاه الحلم، أعطاه الرحمة، أعطاه الملك، هذه صفات كمال. من الذي أعطى هذا المخلوق؟ من الذي منح المخلوق العلم والحلم والعقل والفضل وحسن الخلق والرحمة والرأفة والصدق والحياء والعفة؟ من الذي أعطاه صفات الكمال؟ أعطاه الله جل وعلا. فكيف معطي الكمال لا يتصف به؟ بل هو أولى أن يتصف بصفات الكمال، فمعطي الكمال هو أولى أن يتصف بالكمال المطلق، وهذا بالحس، أن الله جل وعلا منح من شاء من عباده الخلق كما قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أليست الرأفة والرحمة في المعطي لها لخلقه أولى أن تكون له وبه؟ بلى، إن الله جل وعلا له الكمال المطلق في صفة الرحمة والرأفة، وكذلك العفو والمغفرة، كذلك الحلم والصبر وغير ذلك من الصفات، صفات الكمال، فله منها الكمال المطلق. وإن اتصف المخلوق بها فهي تابعة لذاته الناقصة من كل الوجوه، ناقصة من ناحية الوجود فقد سبقه العدم، ويأتي عليه العدم وناقص من ناحية يعني حجب السمع والبصر، المخلوق يحجب سمعه وبصره الحجب، وكذلك الحياة قد يكون في حياته يستطيع أن يقدم أو يؤخر، لكنه إذا مات انقطع. أما الله جل وعلا فله من هذه الصفات أكملها وأفضلها وأجلها، لأنه صاحب الكمال ومعطي الكمال، فيستحيل أن يعطي الكمال لغيره ويسلبه نفسه. هذا الذي يظن به المعطلة أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يقدم ولا يؤخر ولا ينزل كما يشاء ولا يستوي كما يشاء ولا يضحك ولا يغضب ولا يرضى، زعما منهم أن إثبات هذه الصفات تقتضي تشبيهه بالمخلوقين، وهذه يعني فكرة سيئة، كونهم يعني ينزهون الرب بتعطيله عن أسمائه وصفاته، وقعوا في أشد مما نفروا منه، فهم هربوا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، عطلوا الرب جل وعلا من جميع الصفات ومن جميع الأسماء، بل شبهوه بالمعدوم الذي لا يوجد له اسم ولا صفة، هو المعدوم. قال وأما الفطرة. نعم
أحسن الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف
إلا من علمت.
أحسن الله شيخنا، ألا يكون يقصد النفوس أو؟
نعم صحيح،
جزاكم الله خيرا. قال وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟
نعم.
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
نعم. قال رحمه الله وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها لأن من صفات النقص في الظاهر لها كمال يعني في المفهوم، قال فهي ممتنعة في حق الله تعالى، يعني كمال النقص المحض كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم، هذه صفات نقص في المخلوق، وهي بعيدة كل البعد عن الله جل وعلا، فهو منزه عن الاتصاف بها. إذ ليس من مقام الألوهية والربوبية التحول عن هذا الكون، والموت عدم، والله جل وعلا منزه عن العدم. وكذلك من لازم القيومية والربوبية العلم، وأما الجهل فلا يصلح لمن له عناية ورعاية لما يقوم به من التدبير والخلق والتقدير، إذ الجاهل بالشيء لا يتقنه، والله منزه عن ذلك. وكذلك النسيان يتنافى مع العلم، فالنسيان حالة ضعف وذهول يفوت به عمن اتصف به كثير من المعلومات وكثير من الأشياء تفوته يذهل عنها، والله منزه عن ذلك. وكذلك العجز يتنافى مع تمام الملك، العاجز لا يستطيع أن يدير شؤون مملكته، وهذه صفة في الإنسان، ولذلك تجده يستعين بغيره على القيام بشؤون ملكه. وأما الله جل وعلا فهو منزه عن العجز، بل له القدرة والكمال. وكذلك العمى، الأعمى لا يرى الأشياء التي له اهتمام بها وله متابعة ورعاية لها إلا بما أخبر، والله منزه عن ذلك. وكذلك الصمم، إذا دعاه المضطر ورفع إليه حاجته وهو لا يسمع، فكيف يجيب وكيف يقضي الحاجات وكيف يجيب الدعوات وكيف ينصر الملهوف إذا كان أصم؟ فهو منزه عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الذم ومتصف بصفات الكمال في كل مجال، فله سبحانه وتعالى المثل الأعلى في الذات والأسماء والصفات. ولهذا جاء في هذه الآيات ما ينفي تلك الصفات الذميمة، فقوله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، إذا كان توكل الإنسان على ميت فما الذي يقضى من حاله؟ ولهذا المشركون توكلوا على عدم، توكلوا على رفات كما يزعمون أنهم متوكلون على الأولياء، توكلوا على عدم وعلى ضعف. وأما الحي القيوم هو الذي يستحق أن يتوكل عليه المتوكلون. وكذلك في قوله عن موسى عليه السلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يتطرق إليه جل وعلا النسيان، بل إن كل شيء في ملكه، العالم العلوي والسفلي يعلمه بذراته وجزئياته، لا يغيب عنه شيء ولا ينسى شيئا، إذ لو كان ينسى لهلكت بعض المخلوقات إذ لم يذكرها الرب فيعطيها رزقها، والله منزه عن ذلك. وما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وهذا يتنافى مع القدرة، بل إن الله قدير على كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو منزه عن العجز. قال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قد يفرح المعطلة فيقولون أن الله جل وعلا ذكر أنه رسله يكتبون أعمال العباد، فهذا دليل أنه يعني يستفيد من الكتابة، وهذا وهم، وهذا جهل، وهذا إساءة ظن بالله جل وعلا. إنما جعل الله الرسل الذين يكتبون جعلهم حجة على المكلفين يوم القيامة. الإنسان إذا جاء الحساب في الآخرة وأثبت الله عليه الحجة ورأى أنه هالك، فيقول أين الشهود؟ فيقول الله جل وعلا أين الحفظة؟ فيقول لا أرضى شاهدا إلا من نفسي. ويظن المسكين أنه أعجز الله بهذا الطلب، فيختم الله على فيه ثم يقول لأعضائه تكلمي. فكل شيء في هذا الوجود خاضع لله جل وعلا، متذلل له، طائع سامع، فتنطق الجوارح التي جعل الله القدرة فيها يوم القيامة أن تتكلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور، يعني عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، قيل طافية يعني غائرة لا ماء فيها، وقيل طافية أي بارزة جاحظة لكن لا نور فيها. وإن ربكم ليس بأعور. وقال أيها الناس اربعوا، يعني خففوا على أنفسكم من رفع الصوت بالدعاء، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا كما دلت عليه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، الله يجزاك خير، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى منزه عن البخل ومنزه عن الإفلاس ومنزه عن نسيان ذرة من مخلوقاته أن يوصل إليها رزقها، بل إنه ينفق آناء الليل آناء النهار، ولا تغيض خزائن ملكه كثرة الإنفاق. وما اتهمه به اليهود قاتلهم الله، فهذا سيلقونه به، وقد لعنهم الله جل وعلا. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سبحان الله، من الذي أعطاهم الغنى؟ من الذي أغناهم؟ أليس الله جل وعلا؟ وأليس هو أحق بالغنى؟ أليس المعطي للكمال أحق به من المعطى؟ قال سنكتب ما قالوا وسنسألهم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سنكتب هذا الكلام الذي قالوه أنهم أغنياء والله فقير، وسنكتب قتلهم للأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يعني لو كان مع الله في هذا الكون إله آخر لتنازع الإثنان أو الإلهان الملك ولا على بعضهم على بعض، لا بد أن يحاول أحد الإلهين أن يصعد ويعلو على الثاني. والله جل وعلا منزه أن يكون له شريك في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير ولا في التقدير. فعلى سبيل الفرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهكذا هنا ما اتخذ الله من ولد فهو منزه عن الولد ومنزه عن الصاحبة، لأن الذي يحتاج الولد الناقص يريد أن ينفعه، يريد أن يشفع له، يريد أن يخدمه، يريد أن ينصره في حرب، يدفع عنه. والله منزه غني عن خلقه ليس بحاجة إلى خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال وما كان معه من إله إذا لذهب، يعني لو فرض أن معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق. واحد خلق السماوات والآخر خلق الأرض والعياذ بالله، وكل خالق يذهب بما خلق. ولا على بعضهم على بعض، حاول أن يتغلب على الثاني. فالله جل وعلا غالب غير مغلوب، ومالك ليس له في ملكه شريك من عالم الأرض والسماء، فله المثل الأعلى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان. أحسن الله عليكم.
إن الخيانة خدعة يعني فعلة من الخداع.
أحسن الله عليكم. قال ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
هذه القاعدة في الصفات التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال أي من وجه، ونقصا في حال أي من وجه آخر، فهي جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا أي في حال المقابلة، في حال مقابلة من اتصف بها، وتمتنع في الحال التي تكون نقصا أي في الحال التي لم توجد حتى تقابل بمثلها. قال وذلك كالمكر، المكر صفة ذم والكيد صفة ذم، وكذلك الخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، يعني من مكر يمكر به، ومن خدع يخدع، ومن كاد يكاد، وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني سيئة في الظاهر، وإلا فهي مع الانتقام أو الاقتصاص من بدأ ليست سيئة، فهي بالنسبة لله جل وعلا هذه الصفات، الصفات الذم هي بالنسبة لله جل وعلا صفة كمال، لأنه رد هذا الكيد ورد هذا المكر ورد هذا الخداع على المصدر الذي حصل منه، فهي بالنسبة للمخلوق صفة ذم لأنه بدأ بها، وبالنسبة لله صفة كمال لأنه رد بها على من أراد أن يكيد للإسلام أو يمكر بالمسلمين أو يخدع أحدا ويخادعه. فهذه صفات الذم تطلق على الله جل وعلا ليس على سبيل الإطلاق والدوام، وإنما على سبيل المقابلة لمن أتى بها. فإذا حصل خداع من أحد قابله الله بهذا في الظاهر وهو في الحقيقة عدل من الله، فالمنافقون يخادعون الله وهو خادعهم، أظهروا للمسلمين الإسلام في الدنيا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاءوا إلى الصلاة، وخرجوا ربما خرجوا في الجهاد، وربما حجوا واعتمروا، وربما صاموا في الظاهر، لكنهم في الباطن أعداء أهل الدين في الباطن كفار، إيمانهم لم يخلص إلى قلوبهم وإنما وقف على ألسنتهم وظواهرهم، فيوم القيامة يعاملون بالمثل. إذا مضى أهل الإيمان الصحيح على الصراط تبعهم المنافقون ويعطون فرصة حتى يجدوا ألم الخداع الذي خادعوا به في الدنيا، فإذا احتاجوا إلى النور وطمعوا في النجاة والخلوص من الصراط فجأة ينطفئ نورهم، فإذا هم في ظلمة حائرون فينادون المؤمنين انظرونا يعني أمهلونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم. أليس هذا يعني كيد لهم وخداع لهم؟ يطمعون إذا سمعوا ارجعوا فالتمسوا نورا، يطمعون ويفرحون، فإذا رجعوا وجدوا ظلمة، وحينئذ يضرب بينهم وبين المؤمنين بباب بسور له باب باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين وظاهره من قبل المنافقين فيه العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم في الدنيا نصوم ونصلي ونشهد ونجاهد، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بنا الدوائر وكدتم لنا الكيد الكبير وارتبتم في وعد الآخرة وفي الثواب الذي وعدنا الله وإياكم به وغرتكم الأماني، كنتم تتمنون أن نهزم وكنتم تتمنون أن يذهب الإسلام وأن يظهر ما أنتم عليه من النفاق والكفر وغرتكم الحياة الدنيا، رأيتم أنها هي الغاية وأن الآخرة سراب وأنها أوهام وأنها مواعيد غير حقيقية، فاليوم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا الآية. فهذا من مقابلة حالهم في الدنيا قوبلوا به في الآخرة.
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية.
نعم، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الحاصل أن صفات الذم لم تطلق على الله على سبيل الدوام ولم تنفع عنه بالكلية، بل إنه يتصف بها في مقام المقابلة ويتنزه عنها حينما لا يكون إليها حاجة، فهي تثبت من وجه عند الحاجة ويتنزه عنها عند الاستغناء عنها، فليست من الصفات الثابتة الدائمة. وهذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال ولهذا قال والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لفظ الكيد هنا من صفات الذم، لكنه بالنسبة للمعاملين عدل وإنصاف وحق، لأن الذين كيد لهم في الآخرة أو كادهم الله في الآخرة كذبوا بآياته جل وعلا، كذبوا رسله وأنكروا رسالاتهم وكذبوا بالآيات الكونية والآيات العلمية القولية، فالله سبحانه وتعالى استدرجهم بالنعم، وهموا أنهم على حق لسيولة الدنيا في أيديهم، كثرة المال والولد والجاه والمنصب والنعيم، طمعوا أنهم هم الذين على الحق وأن هؤلاء المعذبين الفقراء المساكين لو كان فيهم خير ما وصلت بهم حالهم إلى هذه الحال، كما قال الجاهلون بالابتلاء وفضله لأيوب عليه السلام لو كان هذا كما يزعم أنه نبي ما وصل إلى هذه الدرجة من المرض ومن الفقر ومن الوحدة ومن لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشف الله عنه ما به من الضر وآتاه أهله ومثلهم معه رحمة منه جل وعلا وفضلا. ثم قال عز من قائل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إعلان بالألسن بالألسنة، ولكن القلوب مقفلة، والله يشهد إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في شهادتهم هذه. وقال عز من قائل عنهم: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إخوانهم وأقرانهم وأمثالهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني بالمؤمنين، خرجنا معهم في المعركة، خرجنا معهم في الجهاد، نصلي معهم، نستهزئ بهم ونضحك عليهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يملي لهم ويمكنهم حتى يظن أنهم هم الذين على الحق. قال: وبذا عرف أن قول بعض العوام، قال رحمه الله ولم يقل لما قال: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، أي سلط عليهم من يتعامل معهم بشكلهم الذي ظهروا به، أمكن منهم أهل التوحيد، أمكن منهم أهل الإخلاص، فتعاملوا معهم بالوجه اللائق المناسب لحالهم. ولم يقل خانهم: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. قال: ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون، هذا لا يجوز، ما دام أن الله جل وعلا ترفع وتنزه أن يتصف بالخيانة فلا يجوز أن يقال خانون خانهم الله، لا يجوز هذا، لأن الله جل وعلا لم يطلق على نفسه حتى من باب المقابلة هذه الصفة، لأن صفة ذم محض، لهذا تنزه الله عن الاتصاف بها، والله أعلم. ونقف عند هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله ومتعكم بالصحة والعافية شيخنا،
وفقنا الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله له ولنا ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة الأبرار في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته، في صفات الله وأسمائه الحسنى، قال: قواعد في صفات الله تعالى. وقد سبق الحديث عن القواعد في أسماء الله، فالقاعدة الأولى من هذه القواعد في صفات الله، قال رحمه الله: أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، إذ أن الصفة تابعة للذات الموصوفة بها، والله جل وعلا هو صاحب الجلال والكمال والعظمة والكبرياء في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يتطرق إليه النقص بوجه من الوجوه، فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته. وذكر من الصفات الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. ولو نظرت إلى صفة الحياة لوجدت أن الله جل وعلا له منها المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، فحياة الرب جل وعلا ليس كحياة الذوات الأخرى، حياته أزلية لا يسبقها عدم، لم يسبقها عدم ولم يأتي عليها عدم. وكذلك العلم، علم الله جل وعلا، علم الله سبحانه وتعالى الأشياء قبل حدوثها، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، فهو سبحانه وتعالى يعلم الأشياء ظواهرها وبواطنها، فالأشياء التي لم تكن يعلم لو كانت كيف تكون، والقدرة كذلك، قدرة الرب جل وعلا كاملة، فهو القدير على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بينما قدرة المخلوق محدودة وتابعة لذاته. وكذلك السمع، سمع الله جل وعلا وبصره، لا يحجب سمعه حجاب ولا يفوته صوت في أي مكان من عالم الأرض والسماء وأعماق البحار وتخوم الأرض، يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، بل يسمع أنين المتوجع، يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت وفي أعماق البحار نادى ذاك النداء الذي سمعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز من قائل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكنه عليه السلام كان يذكر الله تعالى في تلك الطبقات المظلمة، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة في طائفة البيت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي كثير من كلامها، والله سبحانه وتعالى يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تعجبت رضي الله تعالى عنها من سمع الله سبحانه وتعالى، ولا غرابة في ذلك، فهو سبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل حصوله وحدوثه. هذا الكلام الذي تكلمت به المجادلة علمه الله قبل أن تتكلم به، وعلم ما في ضميرها وما تحركت به نفسها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الكلام الذي ينظمه الإنسان في صدره يعلمه الله قبل أن يتكلم به، فكيف نستغرب أو كيف نستكثر أن يسمع الله الشيء الذي لا يسمع، ويبصر الشيء الذي لا يبصره الإنسان الضعيف الذي يحجب بصره الحجب من البناء وبعد المسافة والماء والماء وكذلك الأشياء التي تغطي على المبصرات، فلا يرى إلا ما ظهر له. وأما الرب جل وعلا فلا مقارنة بين صفاته وصفات المخلوق وسائر الصفات كذلك، الرحمة والعزة يعني الغلبة والمنعة والحكمة، وضع الأشياء في مواضعها، والعلو علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فهو العلي الأعلى ذاتا وأسماء وصفات، وكذلك العظمة، هو العظيم جل وعلا، والذي تصاغرت دون عظمته عظمة العظماء وذلت في جبروته عزة من كان يمني نفسه بذلك. ولهذا جاء في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منها أحرقته، أو كما جاء في الحديث. قال رحمه الله: هذه الصفات دل عليها السمع والعقل والفطرة. السمع النصوص الدالة على ذلك من القرآن والسنة، فكلها ثابتة كما سبق معنا أنها توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية، ليس للعقل فيها مجال، فقد أثبتها النص من القرآن والسنة. وهذا هو السمع الذي تلقى هذه النصوص، وكذلك العقل، العقل الذي فهم من الخطاب وفهم من النص الدلالة على أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، فأثبتها وفق ما جاء به النص. فالعقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح، لا يتعارض مع كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتعارض مع النقل العقل السقيم الذي دخلته الأوهام ودخلته المؤثرات الخارجية، وكذلك الفطرة. الفطرة هي ما فطر الله الخلق عليها. الله جل وعلا كما جاء في الحديث خلق الله عباده حنفاء، يعني مائلين عن الشر مقبلين على الخير، فجاءت الشياطين فاجتالتهم. والحديث الآخر ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني تجد الإنسان في البداية قبل أن يتلطخ بالعادات والتقاليد والمؤثرات السيئة تجده سهل الانقياد للخير، وتجده يعني وقافا عن الشر لعدم يعني ميل النفس أو الفطرة إلى ذلك، حتى تأتي المؤثرات كما جاء في الحديث الشريف فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني على الشيء الذي يتناسب مع الحق. فهذه الثلاث الأشياء السمع والعقل والفطرة هي التي تدرك بها أسماء الله وصفاته. قال فأما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني صفة السوء للكفار والمنافقين والملحدين أمثالهم أمثال السوء، يعني ليس فيهم خير وليس فيهم فائدة بل هم شر، لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة. ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا أو الوصف الأعلى، فالمراد بالمثل الوصف، هذا ثابت لله جل وعلا عن طريق السمع. وهذا الوصف صالح لأن يكون وصفا للذات ووصفا للأسماء ووصفا للصفات، فالله جل وعلا موصوف في ذاته أنه أعظم الذوات وأجلها، وكذلك الوصف في الأسماء أن له أسماء حسنى، أسماء ليس كأسماء المخلوقين، وصفات ليست كصفات المخلوقين. فله جل وعلا الوصف الأعلى في الذات والأسماء والصفات، وكذلك العقل أثبت هذه الأشياء. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، إذن هل نستفيد من هذا المثل الأعلى هو الوصف الأعلى أن يكون هذا الدليل صالح للقاعدة الأولى في الأسماء، أسماء الله كلها حسنى؟
نعم، هذا يعني يثبت ما سبق ذكره من الأسماء، أن أسماء الله جل وعلا لها الوصف الأعلى في الكمال وأن الله سبحانه وتعالى تسمى بها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
نعم. ثم إنه قد ثبت،
ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به.
الله أكبر. هذه دلالة العقل على إثبات الأسماء والصفات للرب جل وعلا. قال: وأما العقل فوجهه، يعني ما ثبت فيه أو شأنه أو حاله تجاه هذه الصفات، أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة. فهؤلاء الذين نفوا عن الله جل وعلا الصفات، نقول لهم: نأتي بأصغر المخلوقات الذرة مثلا، ونأتي بأكبر المخلوقات عندنا في نظرنا، وإن كان فيه مخلوقات أعظم، لكن مما نشاهد ونعرف نأتي بأصغر مخلوق وأكبر مخلوق. وليس هذا يعني للمقارنة بين الخالق والمخلوق بالمشاهدة، فالله جل وعلا أعلى وأعظم من أن نشبهه بشيء من مخلوقاته، لكن من باب إثبات الحجة على الخصم. فنقول لهم: هل صفة الذرة، النملة الصغيرة، ليست الذرة يعني القوة التي يكمن وراءها الخطر، ولكن الذرة هذه النملة الصغيرة لها صفات، لها أرجل ولها طول ولها حركة ولها أشياء، هل صفات هذه الذرة كصفات الفيل؟ هذا مستحيل. وهل تعتقدون أن هذه الذرة ليس لها أوصاف؟ كما أن للفيل أوصاف فكذلك الذرة لها أوصاف، ولله المثل الأعلى. فكيف تثبتون لأتفه المخلوقات أسماء وصفات وتنفونها عن الله عز وجل؟ فالله أولى وأحق بأن تكون له أسماء حسنى وصفات عليا، تسمى بها في كتابه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وله صفات اتصف بها وذكرها في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من لازم كل ذات أن تكون لها أسماء وصفات، هذا من ناحية العقل. ونقول لهم: كل ذات صغرت أو كبرت لا بد أن تكون لها أسماء وصفات، وهذا لا عذر لكم في الخروج عنه أو رده وصده، لا تستطيعون. فإذا كنتم لا تقدرون على نفي الأسماء والصفات لأتفه المخلوقات، فالله أولى وأحق بأن تكون له أسماء حسنى وصفات عليا، هذا من ناحية العقل. ولهذا قال رحمه الله: فوجهه، يعني إدراكه وعلمه، إدراك العقل وعلمه، أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، هذا في العقل ثابت، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة لله، الثاني يعني صفة النقص باطلة بالنسبة للرب، فهو جل وعلا كامل من جميع الوجوه، لا يتطرق إليه النقص من أي وجه، فله الكمال المطلق في الذات والأسماء والصفات. قال فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني أي صفة النقص باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام التي عبدت من دون الله باتصافها بالنقص والعجز، أظهر بطلان عبادتها لما وصفها بالعجز والنقص. فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو، أي لا أحد أضل وأبعد عن الحق ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا يستجيب له إما لعجزه إذا كان حيا، فليس كل مدعو يجيب من دعاه أو يستطيع أن يلبي ما طلب، لأنه لا يملك أن يعطيه ما طلبه. طلب منه الولد، هل باستطاعة المخلوق أن يرزقه ولد؟ مستحيل. طلب نزول المطر، هل باستطاعة المخلوق أن ينزل المطر؟ مستحيل. طلب أن يدفع عنه الموت، طلب من المخلوق أن يدفع عنه الموت، هل يستطيع أحد في هذا الوجود أن يؤخر أجل الإنسان ثانية واحدة عن الأجل المحتوم الذي كتبه الله له؟ مستحيل. فإذا كان هذا حال المدعوين من دون الله، حال الآلهة المعبودة من دون الله، فكيف يعبدونها؟ لماذا يعبدونها؟ لماذا صرفوا العبادة عن المستحق لها إلى غير المستحق؟ فلما أظهر الله عجز المعبودات من دونه أبطلها، يعني ترتب على ذلك بطلان عبادتها. ثم بين عز وجل قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هؤلاء الذين ماتوا واختلطت الأرض بأجسادهم وتحللت جزئيات أبدانهم بالأرض، كيف يستطيعون أن يسمعوا وأن يجيبوا وأن يقضوا الحوائج ويدفعوا الشرور؟ هذا مستحيل. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم أنفسهم مخلوقون، خلقهم الله جل وعلا، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لا يدرون متى يبعثون من قبورهم. فهذا الذي حاله هذه فإنه لا يستحق العبادة، بل إن عبادتهم باطلة، كما قال إبراهيم عليه السلام محتجا على أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الوسائل التي ترجى من ورائها يرجى من ورائها النفع ودفع الضر هو السمع والبصر والقدرة، فقد انتفت عن الآلهة هذه الأشياء. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولكن كما يقال الهوى يعمي ويصم. فهؤلاء عقولهم متعلقة بدين الآباء والأجداد، يرون في ذلك الحق، وهذا باطل. وكذلك في الآية الثانية أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم، أي بعدا لكم وقبحا لكم ولأفعالكم وزجرا لكم عن هذا العمل الخبيث المشين. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ولهذا تهكم بهم لما قالوا له أأنت فعلت بآلهتنا هذا بآلهتنا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، تهكم بهم وسخر منهم، قال بل فعله كبيرهم هذا، لأنه لما حطم الآلهة علق الفأس في رقبة الأكبر، فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم، يعني تفكروا في قلوبهم وفي قرارة عقولهم أن هذا الكلام صحيح، كيف يعني نعبد أشياء ما تنطق، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لكن كما قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال رحمه الله ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهد، الحس أي الملاحظة والإدراك العقلي، أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى. أليس الله جل وعلا أعطى المخلوق الصبر، أعطاه العلم، أعطاه القدرة، أعطاه الكلام، أعطاه البصر، أعطاه الحلم، أعطاه الرحمة، أعطاه الملك، هذه صفات، صفات كمال. من الذي أعطى هذا المخلوق؟ من الذي منح المخلوق العلم والحلم والعقل والفضل وحسن الخلق والرحمة والرأفة والصدق والحياء والعفة؟ من الذي أعطاه صفات الكمال؟ أعطاه الله جل وعلا. فكيف معطي الكمال لا يتصف به، بل هو أولى أن يتصف بصفات الكمال، فمعطي الكمال هو أولى أن يتصف بالكمال المطلق، وهذا بالحس، أن الله جل وعلا منح من شاء من عباده الخلق كما قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أليست الرأفة والرحمة في المعطي لها لخلقه أولى أن تكون له وبه؟ بلى، إن الله جل وعلا له الكمال المطلق في صفة الرحمة والرأفة، وكذلك العفو والمغفرة، كذلك الحلم والصبر وغير ذلك من الصفات، صفات الكمال، فله منها الكمال المطلق، وإن اتصف المخلوق بها فهي تابعة لذاته الناقصة من كل الوجوه، ناقصة من ناحية الوجود فقد سبقه العدم ويأتي عليه العدم، وناقصة من ناحية يعني حجب السمع والبصر، المخلوق يحجب سمعه وبصره الحجب، وكذلك الحياة، قد يكون في حياته يستطيع أن يقدم أو يؤخر لكنه إذا مات انقطع، أما الله جل وعلا فله من هذه الصفات أكملها وأفضلها وأجلها، لأنه صاحب الكمال ومعطي الكمال، فيستحيل أن يعطي الكمال لغيره ويسلبه نفسه. هذا الذي يظن به المعطلة أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يقدم ولا يؤخر ولا ينزل كما يشاء ولا يستوي كما يشاء ولا يضحك ولا يغضب ولا يرضى، زعما منهم أن إثبات هذه الصفات تقتضي تشبيهه بالمخلوقين، وهذه يعني فكرة سيئة، كونهم يعني ينزهون الرب تعطيله عن أسمائه وصفاته وقعوا في أشد مما نفروا منه، فهم هربوا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، عطلوا الرب جل وعلا من جميع الصفات ومن جميع الأسماء، بل شبهوه بالمعدوم الذي لا يوجد له اسم ولا صفة، هو المعدوم. قال: وأما الفطرة. نعم،
أحسن الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف
إلا من علمت.
أحسن الله شيخنا، ألا يكون يقصد النفوس؟ أو
نعم صحيح،
جزاكم الله خيرا. قال: وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟
نعم.
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون.
نعم. قال رحمه الله: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها، لأن من صفات النقص في الظاهر لها كمال، يعني في المفهوم. قال: فهي ممتنعة في حق الله تعالى، يعني كمال النقص المحض، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم، هذه صفات نقص في المخلوق، وهي بعيدة كل البعد عن الله جل وعلا، فهو منزه عن الاتصاف بها، إذ ليس من مقام الألوهية والربوبية التحول عن هذا الكون، والموت عدم، والله جل وعلا منزه عن العدم. وكذلك من لازم القيومية والربوبية العلم، وأما الجهل فلا يصلح، لمن له عناية ورعاية لما يقوم به من التدبير والخلق والتقدير، إذ الجاهل بالشيء لا يتقنه، والله منزه عن ذلك. وكذلك النسيان يتنافى مع العلم، فالنسيان حالة ضعف وذهول يفوت به عمن اتصف به كثير من المعلومات وكثير من الأشياء، تفوته يذهل عنها، والله منزه عن ذلك. وكذلك العجز يتنافى مع تمام الملك، العاجز لا يستطيع أن يدير شؤون مملكته، وهذه صفة في الإنسان، ولذلك تجده يستعين بغيره على القيام بشؤون ملكه. وأما الله جل وعلا فهو منزه عن العجز، بل له القدرة والكمال. وكذلك العمى، الأعمى لا يرى الأشياء التي له اهتمام بها وله متابعة ورعاية لها إلا بما أخبر، والله منزه عن ذلك. وكذلك الصمم، إذا دعاه المضطر ورفع إليه حاجته وهو لا يسمع، فكيف يجيب وكيف يقضي الحاجات وكيف يجيب الدعوات وكيف ينصر الملهوف إذا كان أصم؟ فهو منزه عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الذم ومتصف بصفات الكمال في كل مجال، فله سبحانه وتعالى المثل الأعلى في الذات والأسماء والصفات. ولهذا جاء في هذه الآيات ما ينفي تلك الصفات الذميمة، فقوله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا كان توكل الإنسان على ميت فما الذي يقضى من حاله؟ ولهذا المشركون توكلوا على عدم، توكلوا على رفات، كما يزعمون أنهم متوكلون على الأولياء، توكلوا على عدم وعلى ضعف. وأما الحي القيوم هو الذي يستحق أن يتوكل عليه المتوكلون. وكذلك في قوله عن موسى عليه السلام: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يتطرق إليه جل وعلا النسيان، بل إن كل شيء في ملكه، العالم العلوي والسفلي يعلمه بذراته وجزئياته، لا يغيب عنه شيء ولا ينسى شيئا، إذ لو كان ينسى لهلكت بعض المخلوقات، إذ لم يذكرها الرب فيعطيها رزقها، والله منزه عن ذلك. وما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وهذا يتنافى مع القدرة، بل إن الله قدير على كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو منزه عن العجز. قال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قد يفرح المعطلة فيقولون أن الله جل وعلا ذكر أنه رسله يكتبون أعمال العباد، فهذا دليل أنه يعني يستفيد من الكتابة، وهذا وهم، وهذا جهل، وهذا إساءة ظن بالله جل وعلا. إنما جعل الله الرسل الذين يكتبون جعلهم حجة على المكلفين يوم القيامة. الإنسان إذا جاء الحساب في الآخرة وأثبت الله عليه الحجة ورأى أنه هالك فيقول أين الشهود؟ فيقول الله جل وعلا أين الحفظة؟ فيقول لا أرضى شاهدا إلا من نفسي. ويظن المسكين أنه أعجز الله بهذا الطلب، فيختم الله على فيه ثم يقول لأعضائه تكلمي. فكل شيء في هذا الوجود خاضع لله جل وعلا، متذلل له، طائع سامع. فتنطق الجوارح التي جعل الله القدرة فيها يوم القيامة أن تتكلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور، يعني عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، قيل طافية يعني غائرة لا ماء فيها، وقيل طافية أي بارزة جاحظة لكن لا نور فيها. وإن ربكم ليس بأعور. وقال أيها الناس اربعوا، يعني خففوا على أنفسكم من رفع الصوت بالدعاء، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا كما دلت عليه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الله يجزاك خير. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى منزه عن البخل ومنزه عن الإفلاس ومنزه عن نسيان ذرة من مخلوقاته أن يوصل إليها رزقها، بل إنه ينفق آناء الليل آناء النهار، ولا تغيظ خزائن ملكه كثرة الإنفاق. وما اتهمه به اليهود قاتلهم الله، فهذا سيلقونه به. وقد لعنهم الله جل وعلا، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سبحان الله، من الذي أعطاهم الغنى؟ من الذي أغناهم؟ أليس الله جل وعلا؟ وأليس هو أحق بالغنى؟ أليس المعطي للكمال أحق به من المعطى؟ قال سنكتب ما قالوا وسنسألهم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سنكتب هذا الكلام الذي قالوه أنهم أغنياء والله فقير، وسنكتب قتلهم للأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يعني لو كان مع الله في هذا الكون إله آخر لتنازع الإثنان أو الإلهان الملك ولعلى بعضهم على بعض. لا بد أن يحاول أحد الإلهين أن يصعد ويعلو على الثاني، والله جل وعلا منزه أن يكون له شريك في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير ولا في التقدير. فعلى سبيل الفرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهكذا هنا ما اتخذ الله من ولد فهو منزه عن الولد ومنزه عن الصاحبة، لأن الذي يحتاج الولد الناقص يريد أن ينفعه، يريد أن يشفع له، يريد أن يخدمه، يريد أن ينصره في حرب، يدفع عنه. والله منزه غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال وما كان معه من إله إذا لذهب، يعني لو فرض أن معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق. واحد خلق السماوات والآخر خلق الأرض والعياذ بالله، وكل خالق يذهب بما خلق. ولعلى بعضهم على بعض، حاول أن يتغلب على الثاني. فالله جل وعلا غالب غير مغلوب، ومالك ليس له في ملكه شريك من عالم الأرض والسماء، فله المثل الأعلى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الإثم.
صلى الله عليكم. إن الخيانة خدعة، يعني فعلة من الخداع.
صلى الله عليكم. قال ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
هذه القاعدة في الصفات التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، قال: وإذا كانت الصفة كمالا في حال، أي من وجه، ونقصا في حال، أي من وجه آخر، فهي جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا، أي في حال المقابلة، في حال مقابلة من اتصف بها، وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، أي في الحال التي لم توجد حتى تقابل بمثلها. قال: وذلك كالمكر، المكر صفة ذم، والكيد صفة ذم، وكذلك الخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، يعني من مكر يمكر به، ومن خدع يخدع، ومن كاد يكاد، وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني سيئة في الظاهر، وإلا فهي مع الانتقام أو الاقتصاص من بدأ ليست سيئة، فهي بالنسبة لله جل وعلا هذه الصفات، الصفات الذم، هي بالنسبة لله جل وعلا صفة كمال، لأنه رد هذا الكيد ورد هذا المكر ورد هذا الخداع على المصدر الذي حصل منه، فهي بالنسبة للمخلوق صفة ذم لأنه بدأ بها، وبالنسبة لله صفة كمال لأنه رد بها على من أراد أن يكيد للإسلام أو يمكر بالمسلمين أو يخدع أحدا ويخادعه. فهذه الصفات، صفات الذم، تطلق على الله جل وعلا ليس على سبيل الإطلاق والدوام، وإنما على سبيل المقابلة لمن أتى بها. فإذا حصل خداع من أحد قابله الله بهذا في الظاهر وهو في الحقيقة عدل من الله، فالمنافقون يخادعون الله وهو خادعهم، أظهروا للمسلمين الإسلام في الدنيا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاءوا إلى الصلاة، وخرجوا، ربما خرجوا في الجهاد، وربما حجوا واعتمروا، وربما صاموا في الظاهر، لكنهم في الباطن أعداء أهل الداء، في الباطن كفار، إيمانهم لم يخلص إلى قلوبهم وإنما وقف على ألسنتهم وظواهرهم، فيوم القيامة يعاملون بالمثل. إذا مضى أهل الإيمان الصحيح على الصراط تبعهم المنافقون ويعطون فرصة حتى يجدوا ألم الخداع الذي خادعوا به في الدنيا، فإذا احتاجوا إلى النور وطمعوا في النجاة والخلوص من الصراط فجأة ينطفئ نورهم، فإذا هم في ظلم حائرون فينادون المؤمنين انظرونا، يعني أمهلونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم. أليس هذا يعني كيد لهم وخداع لهم؟ يطمعون إذا سمعوا ارجعوا فالتمسوا نورا، يطمعون ويفرحون، فإذا رجعوا وجدوا ظلمة، وحينئذ يضرب بينهم وبين المؤمنين بباب بسور له باب، باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين، وظاهره من قبل المنافقين فيه العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم في الدنيا نصوم ونصلي ونشهد ونجاهد، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، تربصتم بنا الدوائر وكدتم لنا الكيد الكبير، وارتبتم في وعد الآخرة وفي الثواب الذي وعدنا الله وإياكم به، وغرتكم الأماني، كنتم تتمنون أن نهزم، وكنتم تتمنون أن يذهب الإسلام وأن يظهر ما أنتم عليه من النفاق والكفر، وغرتكم الحياة الدنيا، رأيتم أنها هي الغاية وأن الآخرة سراب وأنها أوهام وأنها مواعيد غير حقيقية، فاليوم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا. الآية، فهذا من مقابلة حالهم في الدنيا قوبلوا به في الآخرة.
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية.
نعم، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الحاصل أن صفات الذم لم تطلق على الله على سبيل الدوام ولم تنفع عنه بالكلية، بل إنه يتصف بها في مقام المقابلة ويتنزه عنها حينما لا يكون إليها حاجة، فهي تثبت من وجه عند الحاجة ويتنزه عنها عند الاستغناء عنها، فليست من الصفات الثابتة الدائمة. وهذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال ولهذا قال والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لفظ الكيد هنا من صفات الذم، لكنه بالنسبة للمعاملين عدل وإنصاف وحق، لأن الذين كيد لهم في الآخرة أو كادهم الله في الآخرة كذبوا بآياته جل وعلا، كذبوا رسله وأنكروا رسالاتهم، وكذبوا بالآيات الكونية والآيات العلمية القولية، فالله سبحانه وتعالى استدرجهم بالنعم، وهموا أنهم على حق لسيولة الدنيا في أيديهم، كثرة المال والولد والجاه والمنصب والنعيم، طمعوا أنهم هم الذين على الحق، وأن هؤلاء المعذبين الفقراء المساكين لو كان فيهم خير ما وصلت بهم حالهم إلى هذه الحال، كما قال الجاهلون بالابتلاء وفضله لأيوب عليه السلام لو كان هذا كما يزعم أنه نبي ما وصل إلى هذه الدرجة من المرض ومن الفقر ومن الوحدة ومن لهذا قال عليه الصلاة والسلام ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشف الله عنه ما به من الضر وآتاه أهله ومثلهم معه رحمة منه جل وعلا وفضلا. ثم قال عز من قائل إن المنافقين يخادعون الله، وهو خادعهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إعلان بالألسنة ولكن القلوب مقفلة، والله يشهد إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في شهادتهم هذه. وقال عز من قائل عنهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إخوانهم وأقرانهم وأمثالهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني بالمؤمنين، خرجنا معهم في المعركة، خرجنا معهم في الجهاد، نصلي معهم، نستهزئ بهم، ونضحك عليهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يملي لهم ويمكنهم حتى يظن أنهم هم الذين على الحق. قال: وبذا عرف أن قول بعض العوام، قال رحمه الله ولم يقل لما قال ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، أي سلط عليهم من يتعامل معهم بشكلهم الذي ظهروا به، أمكن منهم أهل التوحيد، أمكن منهم أهل الإخلاص، فتعاملوا معهم بالوجه اللائق المناسب لحالهم، ولم يقل خانهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. قال: ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون، هذا لا يجوز، ما دام أن الله جل وعلا ترفع وتنزه أن يتصف بالخيانة فلا يجوز أن يقال خانون خانهم الله، لا يجوز هذا، لأن الله جل وعلا لم يطلق على نفسه حتى من باب المقابلة هذه الصفة، لأن صفة ذم محض، لهذا تنزه الله عن الاتصاف بها، والله أعلم. ونقف عند هذا،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله ومتعكم بالصحة والعافية شيخا،
وفقنا الله إياكم.